وإلى التفاصيل. التقى أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي أكبر أحمديان الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة، وأشاد الجانبان خلال اللقاء بالإنجاز الكبير الذي حققته المقاومة في غزة عبر مواجهة جرائم الاحتلال الإسرائيلي، مشددين على ضرورة دعم صمود الشعب الفلسطيني. كما تناول الطرفان الأوضاع في القطاع وآخر التطورات في ظل المخططات الأمريكية والصهيونية الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية وتهجير سكان غزة من مدينتهم. استشهد مدني جراء غارة للاحتلال بمسيرة إسرائيلية استهدفت مركبة في بلدة عيت الشعب في الجنوب اللبناني. الإعلام اللبناني أكد إصابة 3 أشخاص برصاص جنود الكيان في بلدة الوزاني، مشيرة إلى إطلاق قوات الكيان نيرانها على مركز الجيش اللبناني في جنوب بلدة شبعة. وأشارت المصادر لاقتطاع الاحتلال جزءا من الطريق الواصلة بين بلدتي عديسة وكفر كلا مع تمشيط المنطقة بالأسلحة الرشاشة. إلى ذلك شهدت العديد من القرى والبلدات في النبطية تحليقا مكثفا لطيران الاحتلال على ارتفاع منخفض. وحول الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني نستمع لتصريحات الخبير الاستراتيجي اللبناني العميد نضال زهوي.
ما حصل اليوم بالنسبة للاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني، خصوصا الجريحين الذين سقطا نتيجة الرصاص على بلدة الوزاني، والشهيد الذي استهدف في مسيرة في بلدة عيت الشعب وهو ابن رئيس بلدية عيت الشعب، هما خرقان كبيران لوقف اطلاق النار والهدنة بين لبنان والكيان الصهيوني، وهذا يتطلب جهد كبير دبلوماسي، وهذا محرج جدا للدولة اللبنانية التي يعني اليوم كما حصل هذا الحادث، هناك مسيرة في بلدة نجد السلام قد أسقطت من قبل مدني، شخص مدني لا يمت إلى المقاومة بصلة وقد أوقف من قبل السلطات اللبنانية. كيف يمكن أن تقوم الدولة اللبنانية بتوقيف أحد المواطنين اللبنانيين لأنه أسقط مسيرة والاستهدافات لازالت قائمة على الحدود مع الدولة اللبنانية؟ اليوم هذا امتحان كبير لكافة القوى السياسية اللبنانية، وبنفس الوقت هو سيفجر ثورة جديدة ولو كان على صعيد الشعب جنوب لبنان وليست على مستوى المقاومة الإسلامية في لبنان. الناس هم اليوم في غضب شديد وعارم، لن يتنازلوا عن كرامتهم، وهذا سيؤدي إلى انفجار الوضع مرة أخرى.
استشهد طفل فلسطيني برصاص جنود الاحتلال بمنطقة رفح جنوبية قطاع غزة في خرق سافر لاتفاق وقف إطلاق النار. وأعلنت لجنة الطوارئ المركزية في رفح أن عدد الشهداء الذين ارتقوا برصاص الاحتلال تخطى عتبة 20، مشيرة إلى إصابة واعتقال آخرين منذ دخول اتفاق غزة حيز التنفيذ. وتؤكد اللجنة في بياناتها أن دبابات الكيان تتوغل باستمرار في مناطق وسط رفح وغربها متجاوزة الحدود المصرية الفلسطينية، داعية الوسطاء إلى الوقوف عند مسؤولياتهم بلجم الاحتلال وإلزامه بوقف خروقه. أعلنت حركة حماس أن خروج المقاومة من غزة أو نزع سلاحه أمران مرفوضان. المتحدث باسم الحركة حازم قاسم اعتبر الشرط الإسرائيلي حربا نفسية، لافتا إلى جاهزية الحركة لمرحلة ثانية من اتفاق وقف إطلاق النار على أن يكون فيها تبادل الأسرى دفعة واحدة والوصول لاتفاق يفضي إلى وقف دائم لإطلاق النار وانسحاب كامل من القطاع. وكان القيادي في حركة حماس خليل الحية الذي أعلن أنه سيتم تسليم جثامين 4 من أسرى الاحتلال يوم الخميس و6 أحياء آخرين يوم السبت، مشيرا إلى إظهار المقاومة جدية كاملة في تنفيذ الاتفاق. كشفت مصادر عبرية عن تصاعد التوتر بين رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ورؤساء الأجهزة الأمنية في الكيان، حيث وصل إلى مستويات جديدة بعد محاولات نتنياهو لإجراء تغييرات في طاقم الوفد المفاوض. وأعلن مسؤول في الكيان أنه بعد عزل رئيس جهاز الموساد من قيادة الوفد المفاوض، سيترأس وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر وفد المفاوضات المتعلقة بالمرحلة الثانية من صفقة التبادل، والتي من المقرر أن تبدأ خلال الأيام المقبلة مع ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأمريكي إلى غرب آسيا. تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها الواسع في مدينة طول كرم ومخيمها اليوم 24 على التوالي، وعلى مخيم نور شمس اليوم 11، وذلك وسط تصعيد عسكري وعمليات هدم وتفجير وخرق للمنازل وتدمير واسع للبنى التحتية. كما شنت قوات الاحتلال حملة دهم واعتقالات للمنازل طالت 6 مواطنين من مناطق متفرقة من محافظة بيت لحم. من جهة أخرى، اندلعت مواجهات عنيفة عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية قصرة جنوب نابلس شمال الضفة الغربية، وأطلقت قوات الاحتلال الغاز المسيل للدموع باتجاه المواطنين ومنازلهم، وكذلك باتجاه المسجد الكبير في القرية تزامنا مع صلاة المغرب، ما أدى لإصابة المصلين داخله بحالات اختناق. تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحاماتها اليومية لقرى المنطقة العازلة في محافظة القنيطرة السورية، وقام جيش الاحتلال بتحريك العربات المصفحة والدبابات على الأطراف الغربية لمدينة البعث، كما شهدت الحواجز التي يمر منها سكان القرى المحتلة باتجاه البعث وخان أرنبة إجراءات تفتيش مشددة للمدنيين والسيارات. من جهة أخرى، شهدت قرية العشة اقتحاما جديدا، حيث تم تفتيش المنازل بدعوى البحث عن خلايا مرتبطة بحزب الله وإيران، إلا أن مصادر عشائرية اعتبرت أن المداهمات لا تتجاوز كونها عمليات ترهيب. كان هذا النبأ الأخير في النشرة. أما الآن فتذكير بالعناوين الرئيسية. خرق جديد لاتفاق وقف العدوان على لبنان يؤدي إلى استشهاد مدني وإصابة آخرين في جنوب البلاد. استشهاد أكثر من 20 مدنيا في رفح برصاص الاحتلال منذ تفعيل اتفاق غزة. وحماس تؤكد رفضها لشروط نتنياهو الجديدة للمرحلة الثانية من اتفاق غزة. شكرا لكم أعزائي الكرام طيب المتابعة، والسلام عليكم.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشرعون بلا شرع.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الكرام أهلا وسهلا بكم مع هذه الحلقة من برنامجنا الأسبوعي مشرعون بلا شرع، الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول بالدراسة والتحليل الانتهاكات الأمريكية للتشريعات القانونية ولكل المعاهدات التي وقعت عليها في أوقات سابقة. وفي حلقة اليوم نستكمل بحثا حول انتهاك الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب لكل القيم التي كانت تعد ركيزة للسياسة الأمريكية لعقود طويلة، وجاء ترامب اليوم ليلقي بها إلى سلة المهملات مع وصوله إلى السلطة. عنوان الحلقة: ترامب يتحدى القانون الدولي وينتهك معاهدات أمريكا. أهلا وسهلا بكم من جديد. أثارت تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإمكانية استعادة الولايات المتحدة لقناة بنما غضبا واستياء دوليا، مما دفع بنما إلى التوجه إلى الأمم المتحدة لحماية سيادتها واستقلالها. وفي خطوة جريئة تقدمت حكومة بنما بشكوى رسمية إلى الأمم المتحدة ضد التصريحات المثيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي هدد بالاستيلاء على قناتها المائية. وجاءت تهديدات ترامب خلال خطاب تنصيبه، حيث قال إن الولايات المتحدة لم تسلم القناة للصين بل لبنما، ملمحا إلى إمكانية استعادتها. وفي رسالة موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، استشهدت بنما بالمادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة التي تحظر استخدام القوة أو التهديد بها ضد سلامة أراضي أي دولة أو استقلالها السياسي. ودعت الرسالة إلى إحالة القضية إلى مجلس الأمن الدولي، مؤكدة ضرورة احترام سيادة الدول وسلامتها.
مشرعون بلا شرعة يستعرض بلغة التوثيق والمصاديق خروقات القوى الغربية والاستكبارية للقوانين الدولية، وعلى رأسها حقوق الإنسان، كما يستعرض صمت المنظمات الدولية والإمبراطوريات الإعلامية حيال هذه الانتهاكات للحقوق والقوانين والمبادئ الدولية. مشرعون بلا شرعة.
بالتوازي مع هذه الخطوة الدبلوماسية، أعلن مكتب المراقب المالي البنمي بدء تدقيق شامل في شركة موانئ بنما التابعة لمجموعة هاتشيسون في هونغ كونغ، والتي تدير مينائي بالبوا وكريستوبال على طرفي القناة. ويهدف هذا التدقيق إلى ضمان الشفافية والالتزام الكامل باتفاقية الامتياز، بما في ذلك الإبلاغ الدقيق عن الدخل والمدفوعات والمساهمات المالية للدولة. وفي خضم هذه التطورات، تؤكد بنما أن قناتها المائية تظل رمزا للسلام والتعاون الدولي، وأنها لن تسمح لأي طرف بتحويلها إلى ساحة للصراعات الجيوسياسية. وكان ترامب قد صرح في 22 من ديسمبر الماضي بأنه سيطالب بعودة سريعة لقناة بنما إلى الملكية الأمريكية بسبب التعرفة المرتفعة للنقل وعبور السفن عبرها، مشددا على أن القناة ذات أهمية بالغة للتجارة الأمريكية وكذلك للانتشار العملياتي للقوات البحرية الأمريكية في المحيطين الأطلسي والهادئ. وشدد ترامب على أن نقل السيطرة على القناة في عام 1999 كان بادرة تعاون وليس تنازلا لصالح دول أخرى. وقناة بنما هي ممر مائي اصطناعي قامت الولايات المتحدة بتشييده، تم افتتاحها في عام 1914. وفي عام 1977 نصت معاهدة توريخوس كارتر على نقل القناة إلى بنما على مراحل، واكتملت العملية في عام 1999، ونص الاتفاق على حياد القناة وإمكانية استخدامها للتجارة العالمية. من جهة أخرى، قال ترامب إن بلاده ستفرض تعريفة جمركية وضرائب على منتجات الدول الأجنبية وستنسحب من اتفاق باريس للمناخ. وقد وقع ترامب بالفعل أمرا تنفيذيا بانسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس للمناخ للمرة الثانية في خطوة تشكل تحديا لجهود دولية لمكافحة ارتفاع الحرارة العالمي. وفي خطاب التنصيب أعلن دونالد ترامب أنه سيعلن عن حالة طوارئ وطنية على الحدود الجنوبية للبلاد للتصدي للهجرة غير القانونية، وقال إنه سيوقف أي دخول غير قانوني وسيعيد ملايين الأشخاص الذين دخلوا الولايات المتحدة بطريقة غير قانونية إلى بلادهم. إلى هنا وصلنا وإياكم إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من برنامجنا مشرعون بلا شرع. شكرا لحسن المتابعة والإصغاء، وحتى نلتقي بكم الأسبوع المقبل في مثل هذا اليوم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بساتين العلماء.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. السلام عليكم مستمعينا الأفاضل ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامج بساتين العلماء، حيث نواصل التعرف على الكتب الإسلامية المهمة في مكتبتنا الإسلامية العريقة. وقد اخترنا لكم في هذه الحلقة من البرنامج أعزائنا المستمعين كتاب كامل الزيارات لمؤلفه الشيخ أبو القاسم جعفر ابن محمد ابن قلويه القمي، وهو من علماء القرن الرابع الهجري ومن الذين اتفق على وثاقتهم وجلالتهم وتبحرهم في الفقه والحديث. وللمؤلف كتب عديدة، اخترنا لكم من بينها هذا الكتاب القيم كامل الزيارات، والذي تضمن بحثا حول ثواب وفضل زيارة الإمام الحسين عليه السلام وما يتعلق بهذه الزيارة من الأجر الكبير، إضافة إلى بعض خصائص مدينة كربلاء والحائر الحسيني الشريف. وبغية التوفر على المزيد عن هذا الكتاب، تابعوا حوارنا مع سماحة السيد نور البطاط الباحث الإسلامي، ولكن بعد قليل. أهلا وسهلا بكم مجددا أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم سماحة السيد.
أهلا وسهلا بكم وحياكم الله.
هذا الكتاب، كتاب كامل الزيارات، كتاب معروف ومشهور وله فوائد جمة، ولا يخفى طبعا عن المستمعين الأفاضل، ولكننا في البداية نريد أن نلقي نظرة لو سمحتم على ظاهرة الأدعية والزيارات في تراث مدرسة أهل البيت عليهم السلام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. في الحقيقة كتاب كامل الزيارات هو ليس حديثا حول خصوص فضائل الزيارة فقط، وإنما هو كتاب يعني كتب في القرن الرابع الهجري ويعتبر من المصادر المهمة جدا في نقل الرواية. يعني أحب أن أشير هنا إلى مسألة مهمة في خصوص هذا الكتاب ربما لا ترتبط في بحثنا، ولكن كتاب كامل الزيارات لمؤلفه هذا الشيخ الجليل هو من الكتب التي وقع الكلام فيها بين علماء الرجال، أن كل من أورده أو نقل عنه الشيخ ابن قولوي في هذا الكتاب بالخصوص فهو لا ينقل فيه إلا عن الثقات، ولذلك كانت هناك قاعدة لبعض العلماء بتوثيق كل من ورد في كتاب كامل الزيارات، وهذا إنما يدل على جلالة قدر المؤلف بحيث يستطيع أن يوثق أو يشهد بوثاقة من ينقل عنه، وكذلك قدر الكتاب لأنه لا ينقل فيه إلا الروايات التي ربما اتفق عليها أو الروايات المعتمدة من الناحية السندية. الحديث حول الزيارات، ماذا يرتبط بالزيارة، كيفية الزيارة، فضل تلك الزيارة، فضل هذه المزارات التي تزار، بعض الخصائص المهمة لخصوص كربلاء، لخصوص ربما الكوفة والنجف وغيرها. لذلك هو كان من الكتب المميزة جدا والتي أصبحت مصدرا لكل من جاء من بعده ليكتب عن الزيارات، يعني ربما فضل الزيارة أو حتى بعض الزيارات المروية التي يرويها في هذا الكتاب، الزيارات المعروفة والروايات المعروفة، إنما تستقى من مثل هذا الكتاب لأنه من أهم المصادر التي كتبت في هذا الباب.
نعم، إذن نعود مباشرة إلى فهرست هذا الكتاب لنتعرف على أهم ما فيه من أبواب.
في الحقيقة المؤلف ذكر مقدمة مهمة جدا، تحدث فيها عن الكتاب وأنه لا ينقل فيه إلا عن ثقات، وذكر أبوابا في كل باب عدة روايات، ذكر 108 أبواب. مثل ذكر في الباب الأول ثواب زيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم وزيارة أمير المؤمنين والحسن والحسين، الباب الثاني ثواب زيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الباب الثالث زيارة قبر رسول الله، وهكذا بعد ذلك مثل وداع قبر رسول الله، فضل الصلاة في مسجد الكوفة ومسجد السهل ثواب ذلك، زيارة أمير المؤمنين، وداع قبر أمير المؤمنين. طبعا هو أكثر ما تخصص في الكتاب حوله كربلاء بعد ذلك، فبعد ذلك انتقل من الباب الرابع عشر أو حتى قبل الباب الثالث عشر، فضل الفرات والشرب من مائي والغسل في حب رسول الله الحسن والحسين، ثم ما نزل به جبرائيل في الحسين وأنه سيقتل، ما نزل من القرآن في قتل الحسين، علم الأنبياء بقتل الحسين، علم الملائكة، قول أمير المؤمنين في ذلك ما استدل به على قتل الحسين عليه السلام في خصوص هذه البلاد، ثم بعد ذلك بكاء الملائكة، بكاء السماء، بكاء الجن، بكاء غيرها من حتى بعض الحيوانات ربما بكت على الحسين، زيارة الملائكة للحسين، الدعاء، ثواب مال الرجل في نفقته إلى زيارة الحسين، ثواب من زار الحسين بن علي، كرامة الله تعالى لزوار الحسين، ثم بعد ذلك من زار الحسين حبا لرسول الله وأمير المؤمنين، ثواب من زار الحسين شوقا إليه، أن زيارة الحسين تحط الذنوب، أنها تعدل عمرة، أنها تعدل حجة، أنها تعدل حجة وعمرة، أنها تعدل حججا، وطبعا هذه الرواية المتفرقة في ذلك، ثواب من اغتسل من الفرات، ثم فضل كربلاء، فضل الحائر الحسيني، وبعد ذلك يختم بزيارة بعض الأئمة، مثلا زيارة قبر أبي الحسن موسى بن جعفر في بغداد وزيارة الإمام جواد، ثم زيارة الإمام الرضا، وحتى زيارة الإمام الهادي والإمام العسكري كذلك، وزيارة لجميع الأئمة، فضل زيارة الأئمة، زيارة عبد العظيم، زيارة فاطمة المعصومة، ثم في بحث أخير في نوادر هذه الزيارات.
شكرا لكم مسامحة السيد، سنعود إلى هذا الكتاب المهم كامل الزيارات، ولكن بعد فاصل قصير، فابقوا معنا أعزائنا المستمعين. أهلا وسهلا بكم مجددا أعزائنا المستمعين في هذه الحلقة من برنامج بساتين العلماء، مرحبا بكم سماحة السيد.
أهلا وسهلا بكم.
من كتاب كامل الزيارات لابن قلوي نود أن نتوقف أولا عند زيارة الرسول صلى الله عليه وآله، كيف أوردها المؤلف وكيف ينظر إليها بشكل عام؟
لا شك بأن زيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي من الزيارات المهمة جدا والزيارات المستحبة، ذكر حتى كيفية تلك الزيارة. مثلا إذا سمحت لي أن أقرأ بعض تلك الروايات. نعم. في الباب الثالث يقول في الرواية الأولى: حدثني أبي ومحمد بن الحسن عن الحسين بن الحسن ابن أبان عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب والحسين عن صفوان وابن أبي عمير جميعا عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام، وأظن أن هذه الرواية صحيحة السند، سندها واضح. قال: إذا دخلت المدينة فاغتسل قبل أن تدخلها أو حين تريد أن تدخلها، ثم تأتي قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فتسلم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم تقوم عند الأسطوانة المقدمة من جانب القبر الأيمن عند رأس القبر وأنت مستقبل القبلة، ومنكبك الأيسر إلى جانب القبر ومنكبك الأيمن مما يلي المنبر، فإنه موضع رأس النبي صلى الله عليه وسلم، وتقول، يبدأ بسرد زيارة: أشهد أن لا إله إلا الله، وما إلى ذلك. طبعا مع الأسف يعني ربما لا يتمكن كل إنسان أن يأتي ببعض هذه الخصائص يعني في كيف أين تقف وهذا، ربما لكن ما يزار به موجود، ومن أي مكان ربما يستطيع الزائر أن يأتي بذلك، يعني الأقرب، فالأقرب ربما لا يتأتى له أن يقف كما يقول المؤلف أنه عند رأس القبر أو عند الأسطوانة المقدمة، لأنه إما للزحام الشديد وإما لبعض القضايا يعني الأخرى التي تمنعه من أن يقف هناك. ولكن الحديث عن زيارة رسول الله حديث جدا طويل، وأورد رواية جدا كبيرة حول ثواب هذه الزيارة.
نعم، حول زيارة الإمام الحسين عليه السلام، كما تعلمون ويعلم الإخوة والأخوات المستمعون، هناك زيارات متعددة. هل توقف المؤلف عند زيارة معينة؟ وهل أورد نصوصا بعينها؟
أورد بعض النصوص المهمة في ذلك، أورد بعض الزيارات الموجودة، ربما الزيارة المعروفة بزيارة وارث، أو يعني زيارة مثل زيارة وارث موجودة: السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله، السلام عليك يا وارث نوح نبي الله. هذه الزيارة موجودة، وقد رواها ربما بسنده المعروف: حدثني أبي عن سعد بن عبد الله عن أبي عبد الله الرازي عن الحسن بن علي بن أبي حمزة عن الحسن بن محمد بن عبد الكريم أبو علي عن المفضل بن عمر عن جابر الجعفي قال: قال أبو عبد الله، ومن اللطائف جدا يعني هذه الرواية، المفضل قال سأله، قال أبو عبد الله للمفضل يسأله: كم بينك وبين قبر الحسين عليه السلام؟ قال: قلت بأبي أنت وأمي يوم وبعض يوم آخر، يعني يوم ونص مثل المزيد. قال: فتزوره؟ فقال: نعم. فقال: ألا أبشرك، ألا أفرحك ببعض ثوابه؟ قلت: بلى، جعلت فداق. فقال لي: إن الرجل منكم لا يأخذ في جهازي ويتهيأ لزيارتي فيتباشر به أهل السماء، فإذا خرج من باب منزله راكبا أو ماشيا وكل الله به 4000 ملك من الملائكة يصلون عليه حتى يوافي قبر الحسين عليه السلام. يا مفضل، إذا أتيت قبر الحسين بن علي عليهما السلام فقف بالباب وقل هذه الكلمات: فإن لك بكل كلمة كفلا من رحمة الله. فقلت: ما هي؟ جعلت فداك. فقال: أن تقول السلام عليك يا وارث آدم. فذكر عدة روايات، يعني ليس رواية واحدة، عدة روايات موجودة، وتعتبر هذه الروايات من أهم الروايات الواردة والموروثة لدينا في تراثنا الإمامي لخصوص هذا. طبعا مع ملاحظة أنه يعني لا تشترط في زيارة الحسين الإتيان بزيارة مروية، وإنما يكفي السلام على الحسين أو التعبير بأي تعبير وبأي لسان، ربما كانت اختلاف اللهجات واختلاف الألسنة في ذلك، يأتي كل إنسان بحسب ما يستطيع، فهذه تعتبر زيارة. لكن خصوص الزيارات المروية التي نعرف أن الإمام زار الحسين بها، قطعا لها أهميتها ولها خصوصيتها الخاصة.
نعم، فيما تبقى من وقت وهو قليل، زيارة الإمام المهدي عليه السلام في سمراء، هل تعرض لها المؤلف أو لا؟
لم يتعرض المؤلف لذلك، يعني لم يتحدث عن زيارة الإمام المهدي. نحن نعتقد أن الإمام المهدي هو إمام حي لا زال موجودا، يزار في حال حياته ويزار في أي مكان، لا ليس في خصوص سامراء، يعني يسلم عليه بهذا السلام، ونسأل الله أنه يوصل هذا السلام إليه، لكنه لم يتحدث بخصوص كلمات أو زيارة مهمة معينة إلى الإمام.
ولكنه أتى بزيارات الإمامين الهاديين العسكريين في سمراء على ما يبدو.
جاء بذلك ويزار الضريح المقدس يعني الحاولي هذين الإمامين الكبيرين، لكن هذا لا يعني بطبيعة الحال أي ربط مع قضية الإمام المهدي. وطبعا هذه القضية قديمة، أنه ربط قضية الإمام المهدي في قضية سامراء. سامراء ليست إلا الموطن الذي ولد فيه الإمام المهدي، ثم بعد ذلك انتقل منها، فهي المكان الذي غاب فيه وبدأت الغيبة الأخرى. أما أي ربط آخر بعد ذلك في هذا الزمان فربما انتهت أي علاقة في ذلك.
نعم، كامل الزيارات. ترى لماذا اختار المؤلف هذا الاسم كامل الزيارات؟ هل يعني أن الكتاب لم يترك زيارة إلا وأتى بها، أو ماذا يقصد؟
حاول أن يأتي بجميع الزيارات، حاول أن يأتي بكل ما يرتبط بالزيارات، حاول أن يتحدث عن فضل تلك الزيارات، فلذلك سمي بهذا الباب بباب كامل الزيارات، لأنه يتحدث بخصوص جميع الزيارات المهمة الموجودة، وخصوصا طبعا في قضية زيارة كربلاء، مع ملاحظة أنه قد تكون زيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وربما هذه من الاتهامات التي يتهم بها الشيعة بأنكم تهتمون بزيارة الحسين ربما أكثر من رسول الله. لا توجد زيارة أكثر فضلا من زيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أحسنتم كثيرا سماحة السيد. أعزائي المستمعين، قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج بساتين العلماء، وذلك من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، حيث دار الحوار حول كتاب كامل الزيارات للشيخ أبي القاسم جعفر ابن محمد ابن قلويه القمي رحمة الله تعالى عليه. إلى اللقاء في حلقة أخرى إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا معموما، قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج يا مهدي.
متى اللقاء؟ متى اللقاء؟ نستطيع أن نعمل جميع الأعمال الصالحة بنية الانتظار الصحيح أو التمهيد للظهور، بل حتى الخبرة التي نكسبها من خلال أعمالنا الجائزة والمباحة فضلا عن المستحبة والواجبة، نستطيع أن نجعلها بعنوان التهيؤ للظهور. عسى أن يحتاجنا الإمام عليه السلام بخبرتنا هذه، فسيخرج الإمام عليه السلام بدولة كريمة، ودولة الإمام عليه السلام فيها السياسي وفيها العسكري والطبيب والمهندس والمدرس، وفيها النجار والحداد والصباغ والسائق وغيرها. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟
متى اللقاء
يا صاحب الزمان؟
يا صاحب الزمان، الأمان الأمان، وإن شمسك عن سماري لو يا المهدي مرتحان، الأمان الأمان هذا آخر كل دعائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شباب رساليون،
قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان،
قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان، فيه هدي للإنسان حمدا لله.
بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وصل اللهم على سيدنا محمد وآل بيته أجمعين. سيداتي وسادتي الكرام، السلام عليكم وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم القرآني شباب رساليون. ندعوكم إلى متابعة هذه الحلقة، وكلنا أمل في أن تنال رضاكم إن شاء الله. سنقف معكم في هذه الحلقة عند حوار زميلتنا أمينة سليماني مع الأستاذ القارئ عماد الواجدي من العراق، وللمزيد من التعرف عليه إليكم الحوار بعد الفاصل، فابقوا معنا.
رتل وزيد من منهل القرآن، واقرأ وحرك نشوة الإيمان، وعي القلوب بقول بارئها الذي يجلو القلوب برحمة الرحمن. رتل وزيد من منهل القرآن، فاقرأ وحرك نشوة الإيمان. يا حامل القرآن يا شبل الهدى، انهض إلى العليا بغير ثواني، واصدح بصوتك تاليا ومرتلا.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم، أهلا وسهلا بحضراتكم في هذه الحلقة من حلقات برنامج شباب رساليون. واليوم سنتشرف بالحديث مع أستاذ عماد الواجدي، أستاذ علم التجويد القرآني من العراق. السلام عليكم أستاذ عماد، وتفضلوا بتقديم بطاقتكم الشخصية لمستمعينا.
الاسم عماد فاخر كاظم الواجدي من جمهورية العراق محافظة ذي قار. أعمل في مجال الصحة كمعاون طبي، وإضافة إلى عملي كأستاذ في علم التجويد. وبدأت هذه الرسالة من عام 1989، حيث كان لي أول درس في علم التجويد في محافظة البصرة آنذاك، وبعدها أخذت بالتعلم شيئا فشيئا إلى أن أتممت دراسة هذا العلم، وافتتحت أول مؤسسة قرآنية في محافظتي سنة 1996، أسميتها باسم الإمام الحسن، اسمها رابطة الإمام الحسن السبط القرآنية.
نعم.
ومنذ ذلك التاريخ تعمل بجد ونشاط هذه الرابطة، حيث درس فيها العديد من الطلبة، وتخرج منها من رشح إلى المشاركة في المسابقات الوطنية وحصل على المركز الأول، ورشحوا إلى المسابقات العالمية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وكذلك في تركيا، وكذلك في ماليزيا وأندونيسيا، والحمد لله رب العالمين، الأمر على ما يرام، ونحن نخدم القرآن وأهل القرآن، كما قال الشاعر: أكرم بقوم أكرموا القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان، قوم قد اختار الإله قلوبهم لتصير من غرس الهدى بستانا، سرعت حروف النور بين شفاههم فتضوعت مسكا يفيض بيانا، رفعوا كتاب الله فوق رؤوسهم ليكون نورا في الظلام فكان، سبحان من وهب الأجور لأهلها وهدى القلوب وعلم الإنسان. الحمد لله رب العالمين، نسأل الله أن يجعلنا ممن يصطبغون بصبغة أهل القرآن.
آمين يا رب العالمين. شكرا لكم أستاذ عماد، وممكن تحكي لنا عن أهم إنجازاتك القرآنية؟
بالنسبة للمنجزات القرآنية كشخص إلي أنا يعني فرد عماد الواجدي، في بداية طريقي في عام 1989 دخلت أول دورة لأحكام التجويد، وفي عام 96 افتتحت المؤسسة رابطة الإمام الحسن السبطي القرآنية. بعدها يعني بعد عام 2003 كنت أدرس أحكام مادة علم التجويد، وبعدها شخصت واختيرت من قبل العتبة الحسينية المقدسة كحكم لمادة التجويد في الكثير من المسابقات التابعة للعتبة، وكذلك حكمت في مسابقات العتبة الحسينية ناهيك عن المسابقات المحلية التي تقام في محافظتي والوطنية كذلك. أما في خصوص التأليف فالحمد لله رب العالمين، انتدبت من قبل ديوان الوقف الشيعي لتأليف كتاب لصف الرابع إعدادي والخامس إعدادي لمدارس الوقف الشيعي، أنا والدكتور أحمد جاسم النجفي وكذلك الأستاذ تركي الجابري، أسهمت وقمت بتأليف كتاب فيض التجويد العائد لي، وكان من ضمن تحقيق الدكتور أحمد جاسم النجفي. وهذا الكتاب قمت بجمع آراء العلماء لثلاثة عشر قرنا، خلافات العلماء حول هذا العلم وما هي آراؤهم وما هو رأيي الذي انتدبته في هذا الكتاب. والحمد لله رب العالمين، هذا الكتاب أخذ شق طريقه خصوصا لطلبة الماجستير والدكتوراه، أخذوا يأخذون منه ما هي الموارد الخلاف لدى العلماء منذ بداية تأسيس هذا العلم.
أيها الكارم، لم ينتهي حوارنا بعد مع أستاذ التجويد عماد الواجدي من جمهورية العراق، فابقوا معنا فإن للحديث تتمة.
إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى.
شباب رساليون. تأتي منحة الهداية للشباب إذا التزموا منهج الإيمان بوعي وبصيرة، وعندها سيصبحون شبابا يحملون هدفا متعاليا على عواتقهم. شباب رساليون، حوارات شبابية مع ثلة من الشباب الناجح، نلتقي بهم لنرتقي عبرهم. شباب رساليون.
أيها الأحبة، يقول أمير المؤمنين عليه السلام: عليكم بكتاب الله، فإنه الحبل المتين والنور المبين والشفاء النافع والري الناقع. نستهدف حوارنا من جديد مع ضيفنا الكريم الأستاذ عماد الواجدي من جمهورية العراق، فابقوا معنا.
أحبائي فاضل، تحية لكم من جديد. أستاذ عماد، احكي لي عن الآية اللي بقت عالقة في بالك.
الآية التي دائما أكررها بين نفسي وهي من سورة الملك، وما أدراك ما سورة الملك، حيث النبي محمد صلى الله عليه وآله أوصى بقراءتها وأوصى بحفظها. وأنا دائما هذه الآية تراودني، والتي مطلعها يقول: وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير، إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور، تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. أعاذنا الله وإياكم أن نكون من أهل هذه الآية، وأن نكون ممن يخشون ربهم بالغيب، فلنا المغفرة والأجر الكبير.
طيب الله أنفاسكم وآمين يا رب العالمين. أستاذ عماد، أخي الكريم، ممكن تحكي لي عن أثر القرآن الكريم في تربية أولادكم، في نشأة أسرتكم؟ يعني شنو كان تأثير القرآن؟
فالحمد لله، بفضل الله، زوجتي من النساء القرآنيات، وكذلك لدي ولدي وقارئ محترف لكتاب الله، ويشارك في الكثير من المسابقات والمحافل، وهذا بفضل الله، هي بحد ذاتها نعمة من نعم الله علينا التي لا تعد ولا تحصى.
الحمد لله رب العالمين، ربي يحفظهم إن شاء الله وبارك الله فيكم. أستاذ عماد، ممكن تتفضل برأيك كيف لازم يتعامل الشخص القرآني والشاب القرآني مع والديه؟
لا أقول أكثر مما ذكر في القرآن الكريم في سورة لقمان: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. فالقارئ والحافظ هو أولى من غيره بأن يكون مراعيا لحقوق الأبوة، وكما مذكور وفي الروايات: حامل القرآن حامل راية الإسلام، لا يلهو مع من يلهو ولا يلغو مع من يلغو، تكريما وتعظيما لشأن القرآن. والحمد لله رب العالمين، هذه الشريحة تكون في المجتمع لديها دلالات كثيرة، ولديها تمتلك من الحكمة والحنكة ما يؤهلها أن تكون في سياق العمل مباركة، أينما حلوا أهل القرآن تحل البركة معهم.
ما زلتم معنا ضمن حوارنا الشبابي في برنامج شباب رساليون، فاصل ثم نواصل.
هذا قرآن كريم باسم رحمن رحيم، في الحياة ترى نداه ثم في الأخرى نعيم. هذا قرآن كريم باسم رحمن رحيم، في الحياة ترى نداه ثم في الأخرى نعيم. يا كتاب الله حسبي أن تكون المنجيا.
متابعينا الأفاضل، مرحبا بكم من جديد، وأهلا بكم مع الوقفة الأخيرة وتتمة الحوار مع الأستاذ عماد الواجدي من جمهورية العراق.
أستاذ عماد، برأيك هل من الممكن أن يكون القرآن رمز ومنارة للوحدة بين المسلمين؟
القرآن منارا للوحدة، بل هو الوحدة، ولعله الآيات الكريمة التي تقول: قال الله في محكم كتابه إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، وفي آية أخرى وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. الله سبحانه وتعالى يحب الوحدة، يحب التكاتف، فترانا كل أعمالنا صلاتنا في الجماعة تكون أكثر ثوابا، عملنا التطوعي في الجماعة كذلك كثير من الأعمال التي يحبها الله ورسوله أن تكون مجتمعة، لأنه هي مرضاة لله ولرسوله وللأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.
طيب أستاذ عماد، ما هو تعريفك للقرآن الكريم؟
تعريف القرآن الكريم، لا أعرف القرآن الكريم أكثر مما عرف نفسه، حيث في بداية سورة البقرة بعد الاستعاذة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. يكفي القرآن هذا التعبير، ونحن من باب الروايات الشريفة عن النبي الأكرم وعن أهل بيت النبوة، فالقرآن هو ذخرنا وذخيرتنا وكذلك شفيعنا يوم حشرنا ونشرنا. فالنبي محمد صلى الله عليه وآله أوصى خيرا بالقرآن، كذلك الأئمة من بعده، فهم كما أوصوا الثقل الأول وهو القرآن الكريم من حيث العلم والعمل والتدبر والقيادة الصحيحة.
أحسنت، عاشت يدك. أستاذ عماد، ممكن تحكي لي برأيك ما الذي ينقصنا حتى نعيد القرآن الكريم إلى فاعليته في المجتمع؟
كيف نعيد المجتمع إلى القرآن؟ صراحة القرآن هو فعال في كل وقت، عاملا في الساحة في كل وقت، لكن ما هي المعايير وما هي الأساليب التي يجب علينا أن نعيد الشباب أو المجتمع بصورة عامة إلى القرآن؟ هذا يحتاج منا الكثير الكثير الكثير. فأنتم تعلمون وكما يعلم الجميع بأنه المجتمع اليوم بصورة عامة يذهب بالانحدار كثيرا نحو أمور التكنولوجيا الحديثة، حيث أبعدتنا عن المطالعة وأبعدتنا عن قراءة القرآن وأبعدتنا بصورة عامة عن الثقافة التي كنا نتطلع لها في الثمانينيات وكذلك في التسعينيات وفي الألفين. أما اليوم فشغلنا الشاغل مواقع التواصل الاجتماعي، لكن للأسف ليس منها من فائدة مجدية كما يعني يروج لها بأنها لها من السلب والإيجاب. آمنت بالله، لكن اليوم لم ننتفع من هذا المجال بقدر ما هنالك من سلبيات توجه إليها المجتمع وابتعد كثيرا عن القرآن.
طيب أستاذ عماد، ممكن في نهاية الحلقة تسمعنا شيء من كلام الله المجيد؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير، صدق الله العلي العظيم.
صدق الله العلي العظيم. طيب الله أنفاسكم أستاذ عماد، شاكرين حضوركم ووقتكم الجميل، ربي يسلمكم وحياكم الله.
شكري وتقديري للإذاعة الرسمية في طهران، وشكري وتقديري إلى الأستاذة أمينة سليماني لإجرائها هذا اللقاء الطيب، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن أكون أو كنت خفيفة الظل معكم في كلامي هذا، وأسألكم الدعاء.
متابعينا الكرام، كنتم في حوارنا مع الأستاذ القرآني عماد الواجدي من جمهورية العراق، شاكرين لكم حسن المتابعة، ودمتم في رعاية الله عز وجل.
على خدي دموع الشوق وجريها العذاب، تباغتني أمام البدر في الليل الحزين، معاناتي بكاء القلب من طول الغياب، وأسئلتي أراض أنت يا ابن الأكرمين. على خدي دموع الشوق يجريها العذاب، تباغتني أمام البدر في الليل الحزين، معاناتي بكاء القلب من طول الغياب، وأسئلتي أراض أنت يا ابن الأكرمين. ما بين اعتذاراتي أسراب السنين، ترجو يومك الآتي يا ضوء اليقين. ما بين اعتذاراتي أسراب السنين، ترجو يومك الآتي يا ضوء اليقين. حزني حين تنساني بحر دون شطاني، يا مشكاة أوطاني طال الارتباس. كلما هم الدعاء مني يطلب الإيابة، ينحني إليك بحر حزني يذرف العتابا. كلما هم الدعاء مني يطلب الإيابة، ينحني إليك بحر حزني يذرف العتابا. يا أنيس وحدتي، يا مدار لهفتي، يا أنيس وحدتي، يا مدار لهفتي، عن سؤال أدمعي وجفني لم أجد جوابا. بقلبي يا طبيب.
السادسة مساء في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، موجز لأهم الأنباء. السلام عليكم. أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن تعزيز العلاقات مع دول الجوار والمنطقة مبدأ أساسي في سياسة طهران الخارجية. وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع أمير قطر تميم بن حمد الثاني في طهران، أشار بيزيشكيان إلى اتخاذ قرارات جيدة في إطار تعزيز العلاقات بين البلدين، مشددا على أهمية وحدة الأراضي السورية. كما دعا الرئيس الإيراني دول المنطقة إلى تهيئة الظروف لتشكيل مجموعة تعاون مشتركة للعمل على تحقيق الاستقرار والأمن الإقليمي، لافتا إلى ضرورة اتخاذ موقف موحد لتخفيف معاناة سكان غزة ووقف جرائم الاحتلال مع متابعتها بالمحافل الدولية.